بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال: قدس الله نفسه الزكية، ولا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفعا. فيما يرتبط بشرائط القرض أو ما يرتبط بما يعتبر في القرض، تعرض قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام إلى اعتبار أن لا يكون القرض مشتملا على اشتراط نفع. وهنا عدة مطالب أشار إليها قدس الله نفسه، وبعض المطالب لم يشر إليها الماتن، ولكن الشارح طيب الله ثراه أشار إليها. المطلب الأول الذي أشار إليه كل من الماتن والشارح هو حرمة اشتراط النفع في القرض. وحرمة اشتراط النفع في القرض مما لا خلاف فيه بين أحد من فقهاء الطائفة، بل ادعي عليه الإجماع بقسميه المنقول والمحصل، بل ادعي عليه إجماع جميع علماء الإسلام، فهو أشبه بضروريات الدين، فهو أشبه بضروريات الدين، أو هو من مسلمات الدين على أي حال، ومن المسلمات الدينية. ولذا لا كلام عندنا في أصل الحرمة، وإنما فقط نقتصر على قراءة بعض الروايات التي تدل على ذلك تيمنا وتبركا. ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. وكلمة فلا يصلح ما لم تقم قرينة على صرفها عن ظاهرها فإنها تحمل على ما هي ظاهرة فيه من عدم الصلاح مطلقا. وهذا يعني الحرمة التكليفية، ويعني الحرمة الوضعية أيضا، فيما لو كان كما نحن فيه، فيما لو كان الأمر له حكم وضعي
يقع العقد فاسد،
يقع فاسدا. وفي صحيحة علي بن جعفر، طبعا هذه يعبر عنها بالصحيحة بناء على اعتبار قرب الإسناد، كتاب قرب الإسناد. وأما إذا شككنا في اعتبار كتاب قرب الإسناد باعتبار أن النسخة الواصلة منه لم تصل عن طريق المناولة، وإنما عثر عليها، وهذا يقلل من قيمة الاعتماد عليها، كيفما كان هذا بحث في محله. في صحيحة علي بن جعفر قلت لكم المبنى للتصحيح هو هذا، إن تم فهو وإلا فلا. عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض. والإمام عليه السلام هنا حكم بتحقق الصغرى، وأما الكبرى فإنها تستفاد من أدلة حرمة الربا. الإمام هنا حكم بتحقق الصغرى، هذا الربا المحض. فإذا من حيث الأدلة لا كلام عندنا في حرمة اشتراط النفع في القرض، هذا المطلب الأول.
لذلك هنا سيدنا السيد الترحين عبر بالخبر، نفس الرواية موجودة ما عبر بالصحيحة، وخبر علي بن جعفر عن أخيه من الكتاب المذكور لعله.
لا، هي لها طريقان، لها طريقان، طريقها من غير كتاب قرب الإسناد ضعيف، وطريقها من قرب الإسناد يتوقف على المقدمة التي ذكرناها،
إثبات الكتاب.
المطلب الثاني فساد القرض وعدم إفادته للملك. لو شرط المقرض النفع، لو شرط المقرض النفع على المقترض، فهل أن هذا الشرط موجب لفساد الشرط وبطلان الشرط فقط، وما سوى ذلك يحكم بصحته، أم أن هذا الشرط موجب لفساد أصل القرض بحيث لا ينتقل المال من المقترض من المقرض إلى المقترض، ويكون المقترض ضامنا له فيما لو تصرف فيه أو أتلفه ويجب عليه إرجاعه للمقرض؟ في ذلك خلاف بين الأصحاب، والمشهور بين الفقهاء أعلى الله تعالى كلمتهم أن الشرط موجب لفساد أصل القرض، ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية توقف في ذلك، والسيد صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية أفتى بالجواز، أفتى بعدم البطلان، عفوا أفتى بعدم البطلان، بأن الشرط يبطل إلا أن أصل القرض لا يكون باطلا، لا يكون محكوما بالبطلان. والمهم هنا معرفة الأدلة، فهل الأدلة تدلنا على بطلان أصل القرض، أم أن الأدلة تدلنا على بطلان خصوص الشرط؟ وما يمكن أن يستدل به عبارة عن ثلاثة من الأدلة. أما الدليل الأول فهو عبارة عن النصوص الناهية عن الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، بضميمة أن الربا يراد به القرض مع شرط الزيادة. فإذا كان الربا يراد به القرض مع شرط الزيادة والله تعالى قد حرمه، فحينئذ يستوجب ذلك الحكم بماذا؟ بحرمة القرض مطلقا، إذ الربا هو القرض مع الزيادة. ولكن هذا الدليل يمكن الدغدغة فيه من ناحية أن الربا إنما يراد به لغة وعرفا خصوص الزيادة، الربا بحسب اللغة بحسب العرف يطلق على ماذا؟ على الزيادة، فيقال هذا ربا إذا أعطي ما هو زائد على رأس ماله. فمثلا لو أقرض الشخص شخصا آخر 1000 ريال واشترط عليه أن يرجع له 1500 ريال، فإن العرف لا يعتبر 1500 ربا، وإنما يعتبر خصوص الزيادة هي الربا، يقول 1500 زائدة ربا حرام لا يجوز أخذها. فإذا كان الربا يراد به الزيادة لغة وعرفا حينئذ فما دل على حرمة الربا إنما يدل على حرمة الزيادة فقط، فهذا الدليل يقصر عن إثبات بطلان أصل القرض. هذا الدليل يقصر عن إثبات بطلان أصل القرض. واضح؟ الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به هو ما اشتهر بنحو القاعدة في لسان المتقدمين من أن فساد الشرط موجب لفساد المشروط، وكأنهم بنوا على وجود ملازمة بين فساد الشرط وبين فساد المشروط، ورتبوا على ذلك مجموعة من الأحكام والفروع، ومنها هذا الفرع الذي نحن بصدده. فنحن هنا عندنا شرط وعندنا مشروط، ولا شك أن الشرط محكوم بالفساد، وبضميمة قاعدة الملازمة بين فساد الشرط وفساد المشروط نحكم بفساد أصل القرض أيضا. إلا أن هذا الذي اشتهر كقاعدة وكضابطة في كلام المتقدمين مما لم يقم دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه، بل الدليل قائم على خلافه. لماذا؟ لأننا عندما نقول بأن فساد الشرط موجب لفساد المشروط، فهذا يتوقف، دققوا، فهذا يتوقف على القول بأن المشروط معلق على الشرط، يعني هذا متوقف على القول بأن القرض، بأن العقد معلق على الشرط، بحيث إذا تحقق هذا الشرط فهو متحقق، وإذا انتفى هذا الشرط فهو منتف ومنعدم، على مسامحة في التعبير بمنعدم كيفما كان. وهذا لا يمكن التفوه به، لأنه من المسلمات عند فقهاء الشيعة، بل من الإجماعيات، أن التعليق في العقود موجب لبطلانها. فلو قلنا بأن العقد، أي عقد كان، ومنه عقد القرض، لو قلنا بأن عقد القرض معلق على تحقق الشرط، فإن ذلك موجب للحكم ببطلانه، فلا تصل المسألة أصلا إلى ماذا؟ إلى أنه إذا فسد هذا الشرط فالعقد فاسد أو ليس بفاسد. أصلا العقد لم يتحقق، لأن العقد قد علق ولم يتنجز، والتعليق في العقود مبطل لها. فإذن هذه المسألة، مسألة التلازم بين فساد الشرط وفساد المشروط في العقود، مبنية على القول بتعليق العقود على الشروط، والحال أن تعليق العقود على الشروط موجب لبطلان العقود، إذ يشترط في العقود أن تكون منجزة ولا يصح فيها التعليق. فالشروط التي تتحقق في العقود إذن كيف نحلها؟ حلها بأن يقال إن الشروط التزام في التزام، الشرط في العقد التزام في التزام، بمعنى أنه يوجد هنالك عندنا في العقود التزامان، التزام بأصل العقد والتزام بالشرط إلى جانب الالتزام بأصل العقد. فعندما مثلا يشترط الزوج في عقد زواجه على الزوجة أن تقوم بخدمته أو أن تقوم بالخدمة والأعمال المنزلية في البيت، فهنا هذا الشرط فهنا لم يقم هو بتعليق العقد على هذا الشرط، وكأنه يقول إذا تحقق هذا فقد زوجتك نفسي. ليس هكذا، هو لا يعلق التزويج على ماذا؟ على تحقق هذا الشرط، بل التزويج منجز، ولكنه إلى جانب التزامه بالعقد يلتزم بالتزام آخر، أو هي تلتزم بالتزام آخر، ذاك أن الشرط من ناحيتها. فهذا الشرط التزام في التزام، فإذن هنالك التزامان، وإذا كان هنالك التزامان فبطلان أحد الالتزامين لا يوجب بطلان الالتزام الآخر.
لكن يكون التزام الشرط متوقف على التزام بالعقد.
بل لأنه فيه، أنه فيه، لو لم يتحقق العقد لا معنى لتحقق هذا الالتزام، لأنه مرتبط به وليس العكس. كلامنا فيما لو فسد الشرط هل يوجب فساد المشروط أم لا؟
لا يجب.
فنقول هذان التزامان مستقلان. نعم، التزام الشرط في ضمن الالتزام بالعقد، وبالتالي فلو لم يتحقق التزام بالعقد فالالتزام بالشرط يكون ساقطا، إلا أن الالتزام بالعقد ليس في ضمن الالتزام بالشرط، بل هو منفك عنه، وإلا يلزم محذور التعليق في العقود، ومحذور التعليق في العقود موجب لبطلانها، فهو التزام مستقل عنه، وإذا كان مستقلا عنه ففساد الالتزام الثاني لا يوجب فساد الالتزام الأول. فإذن قاعدة أن فساد الشرط موجب لفساد المشروط ليست تفتقر إلى الدليل فقط، بل إن الدليل قائم على خلافها، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام لإثبات أن أصل القرض فاسد لفساد شرطه. وأما الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به في هذه المسألة فهي النصوص الناهية عن القرض لا عن الربا، النصوص الناهية عن القرض مع اشتراط الزيادة، مع اشتراط النفع. فإن لدينا طائفة من النصوص ليست بقليلة تدل على المنع من القرض مع اشتراط الزيادة، تدل على النهي عن القرض مع اشتراط الزيادة. ومن الواضح أن الموضوع في هذه النصوص هو القرض، متعلق النهي في هذه النصوص هو القرض. فإذا كان متعلق النصوص في هذه متعلق النهي في هذه النصوص هو القرض، فإنها تدل على حرمته وبطلانه. ومن هذه النصوص صحيحة يعقوب ابن شعيب المتقدمة، صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة. والعجيب من صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية أنه قد عرض عدة من أخبار المسألة ولكن هذه الصحيحة لم يعرض لها، مع أنها من الأدلة الواضحة جدا. ولذلك قال وأخبار المسألة المتقدمة على كثرتها وتعددها ليس فيها إشعار، فضلا عن الدلالة الصريحة ببطلان أصل العقد، بل الظاهر منها إنما هو بطلان الشرط. قلنا صريح صحيحة يعقوب بن شعيب أن النهي عن ماذا؟ عن أصل القرض، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، نفس القرض، فهو نهي متعلق بالقرض، موضوعه القرض، متعلقه القرض، وبالتالي فإن هذا النهي يدل على ماذا؟ حرمته وبطلانه. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث في بيان الزيادة المحرم اشتراطها، فنحن عندما بنينا على أن القرض مع اشتراط الزيادة موجب للحرمة والبطلان، فالسؤال هنا ما هي الزيادة الموجب اشتراطها للحرمة والبطلان، وما هو الدليل على تحديد الزيادة في شيء معين. فهنا عندنا في هذا المطلب موضوع ومحمول. أما الموضوع فما هو المقصود من الزيادة؟ فنقول بأن المقصود من الزيادة كل زيادة على أصل المال المقرض، كانت هذه الزيادة زيادة عينية أم كانت هذه الزيادة منفعة. والزيادة العينية قد تكون ربوية وقد تكون غير ربوية. قد تكون ربوية فيما لو كانت من المكيل والموزون، فحينئذ يعبر عنها بأنها ربوية، إذ أن المكيل والموزون كالحنطة كالشعير كالذهب كالفضة هي الأجناس الربوية، فيعبر حينئذ عن الزيادة بأنها ربوية. وقد تكون غير ربوية كما هو الحال في المعدود، كالبيض مثلا في البلاد التي يعد فيها معدودا لا موزونا، فإنه ليس من الأجناس الربوية. والزيادة تعم الزيادة العينية، تعم الزيادة الربوية وتعم غيرها أيضا، كما أن المنفعة أيضا لها مصاديق كثيرة، فإن المنفعة قد تطلق على ما له مالية سواء كان عملا أم لم يكن عملا، كعمل الخياط فإنه منفعة، والسكنى في دار معينة أقرضك هذا المال على أن تضمنه وتسكنني في دار معينة، فهذه زيادة نفع، زيادة منفعة، والمنفعة هنا لها مالية. وقد تكون المنفعة منفعة محضة، قد تكون المنفعة منفعة محضة جدا، يعني قد لا تلحظ جهة ماليتها ولكنها منفعة، لا تلحظ جهة ماليتها ولكنها منفعة. مثلا أقرضك 100 ريال على أن ترجعها ونتصالح حول القضية الكذائية، فهذه منفعة، وهذه المنفعة ماليتها غير واضحة. وقد تكون المنفعة أيضا غير ذلك، يعني قد تكون المنفعة منفعة، قد تكون المنفعة عملا له نفع خاص، قد تكون المنفعة عملا له نفع خاص، من قبيل مثلا أقرضك 100 ريال على أن ترجعها 100 ريال وتصلي في أول الوقت، فهنا المنفعة منفعة خاصة ولا تلحظ لها جهة مالية، أيضا عمل خاص لا تلحظ له جهة مالية، ولكن الجامع بين كل هذه المصادق أنها ماذا؟ منفعة. فإذا نحن عندما نقول ولا يجوز اشتراط النافع، فالمراد من النفع مطلق الزيادة، مطلق الزيادة، كان هذا النفع زيادة عينية أم كان منفعة، كانت هذه الزيادة العينية كانت ربوية أم غير ربوية، كانت هذه المنفعة عملا له مالية أم لم تكن، كل ما يطلق عليه بأنه نفع وزيادة، كل ما يطلق عليه بأنه زيادة فإنه يعبر عنه بالنفع. هذا هو الموضوع لهذا الحكم. الآن نتحدث عن المحمول، نتحدث عن الدليل على هذا الموضوع، وبعبارة أخرى هل يوجد عندنا دليل يدل على أن كل نفع وأن كل زيادة إذا اشترطت في القرض فهي موجبة لحرمته أم لا؟ هل يوجد عندنا ذلك أم لا؟ نقول نعم، يوجد عندنا دليل هو بمثابة الأصل الأولي الذي يدل على حرمة مطلق المنفعة والزيادة، وهو صحيحة يعقوب ابن شعيب. إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، وهذا له إطلاق. إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، يجر شيئا كما يصدق على الزيادة العينية يصدق على المنفعة، ويصدق على جميع أنواع المنافع وعلى جميع أنواع الزيادات العينية. وعلى ذلك فهذه الرواية الصحيحة هي بمثابة الأصل الذي نعول عليه في تحريم اشتراط كل زيادة، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على الاستثناء. فهل قام عندنا دليل يدل على الاستثناء أم لا؟ هنالك موارد للاستثناء ذكرت في كلمات الفقهاء، ولكننا لسنا بصدد الحديث عنها بتمامها، وإنما بصدد الحديث عن الاستثناء الذي أشار إليه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في شرحه للنمعة في كتاب الروضة الذي نحن بصدده. فإن الشهيد الثاني أشار إلى استثناء بنى عليه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه كما نسب إليه في كتاب النهاية، ولم يصرح بنسبته إليه هنا، ولكنه اكتفى بنسبته إلى الشيخ أبي الصلاح الحلبي وجماعة، والمراد من الجماعة ابن حمزة وابن البراج قدس الله نفسيهما. كيفما كان، هؤلاء قالوا يستثنى من حرمة مطلق الزيادة، من حرمة اشتراط مطلق الزيادة، اشتراط إرجاع الدراهم المكسرة بدراهم صحيحة. أقرضك 100 درهم مكسرة أو 100 ريال متهالكة على أن ترجع لي 100 ريال جديدة مثلا. إذا أردنا أن نبدل المسألة بمسألة في عصرهم إلى مسألة في عصرنا، بحيث تكون ل100 ريال شأنية، الجديدة تكون لها شأنية إذا افترضنا هكذا. أو مثلا أقرضك على أي حال، بل هذا المثال لا بأس به. فهنا بنى هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم على أن هذا مستثنى من الأصل الذي ذكرنا، وذلك لدلالة الدليل الخاص على ذلك. والمراد من الدليل الخاص صحيحة أخرى ليعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة. مستهلكة، ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه. أما عنده مشكلة أنه أنا أرجعها لك طازجية. قال: لا بأس. وذكر ذلك عن علي عليه السلام. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ على الجواز. ولكن من جاء بعدهم من الأعلام قدس الله أسرارهم تأملوا في الاستناد إلى هذه الرواية، وذكروا أن هذه الرواية غير ظاهرة في الشرط، غير ظاهرة في الشرط، فلعل ذلك كان من غير اشتراط، فلعل ذلك كان من غير اشتراط. عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، يأخذها بشرط منه عليه أو يأخذها بتبرع ذلك حين أرجعها إليه، وهو طيب النفس بذلك، لا ظهور للرواية ماذا؟ في وجود شرط. فإذا كان لا ظهور لها في وجود شرط فهو أجنبي، فهي أجنبية عما نحن فيه من اشتراط الزيادة. بل إن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، كونوا معي، بل إن الشهيد الثاني ترقى في شرح اللمعة هنا، وقال بأن هذه الرواية ليست فقط ليست ظاهرة في عدم الشرط، بل هي ظاهرة في عدمه. وهذه الدعوى منه لا تخلو عن غرابة، إذ أنه ما هو وجه ظهور هذه الرواية في عدم الاشتراط؟ نعم، القول بأنها غير ظاهرة في الاشتراط واضح، أما أنها ظاهرة في عدمه هذا ترقي في الدعوة، وقد أشار إلى نكتته في كتاب المسالك، فقال بأن النكتة هي اقتضاء الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى، إذ أن الروايات الأخرى صريحة في النهي عن الاشتراط، اشتراط عما عن كل زيادة يجر إليها القرض، وهذه الرواية صريحة في الجواز، فتكون حينئذ ظاهرة بمقتضى الجمع في ماذا؟ في عدم الاشتراط. إلا أن هذا لا يخلو عن تأمل، وذلك لأن النسبة بين الروايات الناهية كصحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة التي جعلناها أصلا، وبين هذه الرواية هي نسبة العموم والخصوص من وجه مطلق، فإن تلك الرواية تدل على أن كل قرض يجر شيئا فلا يصلح، وهذه الرواية تدل على أن القرض الذي يسترجع فيه الدراهم الغلة بالدراهم الطازجية لا بأس به، وذكر ذلك عن علي، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق فمقتضى القاعدة الجمع بينهما بحمل الخاص على العام، وتقييد عموم العام بخصوص الخاص، وتخصيص عموم العام بخصوص الخاص. فإذا هنا ليس التنافي بينهما بنحو يقتضي الجمع بينهما بحمل صحيحة يعقوب بن شعيب الثانية على ماذا؟ على الظهور في عدم الاشتراط، بل الجمع بينهما بتخصيص تلك بهذا، بتخصيص تلك بهذا، ولكن الصحيح أن هذه ليست بصالحة للتخصيص لعدم ظهورها في الاشتراط، فليست بصالحة للتخصيص، وإذا كانت ليست بصالحة للتخصيص فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل العام بمثل هذه الرواية لإثبات الاستثناء. صار معلوما. وأما المطلب الرابع الذي تعرض له قدس الله نفسه فهو جواز إعطاء الزيادة من غير شرط. لو أعطى المقترض المقرض زيادة من غير اشتراط، من غير شرط متقدم من المقترض، من المقرض، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نفى الخلاف عنه قدس الله نفسه الزكية، بل نفى الكراهة عنه، قال أيضا لا كراهة فيه، واستدل عليه بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله قد اقترض بكرا، بكرا وبكرا هم الضبطين يصحان، الفتى من الإبل مثل الغلام من الإنسان، الفتى من الإبل يقال له بكر أو بكر، قد اقترض بكرا أو بكرا فرد بازلا رباعيا، البازل ما دخل الثامنة ما دخل التاسعة من العمر
وهو يعد أفضل من ذاك.
ورباعي بمعنى أنه قد ظهرت أسنانه الرباعية، قد ظهرت رباعيته، وهو يعتبر أفضل أنواع الإبل، أفضل أنواع الإبل على الإطلاق. فورد أن النبي صلى الله عليه وآله قد اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، فتدل هذه الرواية على الجواز بل على عدم الكراهة، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله لا يقدم على فعل المكروه، بل إنها قد تدل على الاستحباب، إذ أن لسانها الأخير التعليل الكبرى إن خير الناس أحسنهم قضاء يدل على محبوبية ذلك. ولكن الذي ينبغي أن يقال أولا بأن هذه المسألة قد تجاوز الفقهاء فيها مسألة الجواز ونفي الكراهة إلى مسألة إثبات الاستحباب، إلا أن استحباب الحكم، استحباب الإرجاع مع الزيادة، لم يستند فيه الفقهاء إلى الرواية التي ذكرها الشهيد قدس الله نفسه، لأنها رواية نبوية عامية، وإنما استندوا فيها لروايات معتبرة واردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. لعل استناد الشهيد قدس الله نفسه إلى تلك الرواية التي لم ترد من طرقنا أصلا باعتبار موافقتها للروايات الواردة من طرقنا لا لخصوصية فيها، فلأنها موافقة فإنه كان مطمئنا بصحتها ولذلك استند إليها، وإلا فلدينا من الروايات المعتبرة ما تغنينا عن الحاجة إلى مثل هذه الرواية. ومن هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أبي كان يستقرض الدراهم الفسولة الرديئة جدا، فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال، جلال من الجلالة يعني العظيمة النفيسة، فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فيدخل عليها يعني يضيف إليها تبرعا منه. فأقول يا أبا الإمام عليه السلام إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها، فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. وهذا التعليل يا بني إن هذا هو الفضل يشير إلى قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم في آية التداين، ولا تنسوا الفضل بينكم إشارة إلى أن الزيادة التبرعية من المقترض هي من الفضل المستحب الراجح. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على استحباب الزيادة وأنها فضل، لا فقط على الجواز ونفي الكراهة. وعلى هذا المعنى ينبغي حمل الروايات التي دلت على أن خير القرض ما جر نفعا، فإن الروايات التي دلت على أن خير القرض ما جر نفعا ليست معارضة للروايات التي دلت على ماذا؟ على أن القرض الذي يجر شيئا لا يصلح، لأن تلك ناظرة إلى القرض مع الاشتراط وهذه ناظرة إلى جر النفع من غير اشتراط، هكذا يجمع بينهما. قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفعا، فلا يفيد الملك لو شرطه، لا يفيد الملك يعني يبطل ماذا؟ يبطل أصل القرض، فلا يفيد الملك لو شرطه سواء في ذلك الربوي وغيره، كل نفع كل زيادة سواء في ذلك الربوي وغيره، وزيادة العين والمنفعة لا فرق في ذلك، والعين بجميع أصنافها المنفعة بجميع أصنافها. زين، هذا الأصل له استثناء؟ قال حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة، خلافا لأبي الصلاح الحلبي رحمه الله وجماعة. قلنا جماعة ابن حمزة و شيخ الطوسي وأيضا ابن البراج، حيث جوزوا هذا الفرد من النافع استنادا إلى رواية التي هي صحيحة يعقوب لا تدل على مطلوبهم، مو فقط لا تدل، وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط، يدعي الظهور في عدم الشرط، ولا خلاف فيه، بل لا يكره، يعني الزيادة من غير شرطين، زيادة من غير شرطين، ولا خلاف فيه إعطاء الزائد بعبارة أخرى، ولا خلاف فيه إعطاء الزائد صحيح بدون شرط، ولا خلاف فيه بل لا يكره. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله اقترض بكرا فرد بازلا رباعيا وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، وإنما يصح إقراض الكامل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.